أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 55 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى ببضع آيات. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وحول هذه الآيات مضى الحديث مفسرا لتلك الآيات حتى وقفنا على الأحاديث. فنقول على بركة الله تعالى بعد شرح هذه الآيات والتي دلت على خفض الجناح للمؤمنين، وتجد قوله تعالى: رحماء بينهم أذلة على المؤمنين، مع أن المؤمن الأصل فيه العزة لكنه يذل لأخيه، وجاءت الذلة من استعلاء أذلة على المؤمنين ولم يقل للمؤمنين، في الوقت الذي قال أعزة على الكافرين. وإذا نظرنا إلى الواقع فكيف هو الأمر المقلوب؟ صارت الذلة للكافرين وصارت العزة على المؤمنين. ف حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أطال الشيخ النفس عند تفسير الآيات فاستغرقت منا المحاضرة، ثم وقفنا على الأحاديث، والحديث لو أردنا الرقم فيكون 601 عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، يعني أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو مثله أو يكرمه أكثر. وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد على أحد. وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته، بقدر المستطاع، لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته، وألا يخفروا ذمته، وألا يؤذوه ما دام له عهد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان وكما يعد به الشيطان، فإن الشيطان كما قال الله عز وجل: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء كل ما يستفحش من بخل أو غيره، فهو يعد الإنسان الفقر، فهو يعد الإنسان الفقر. إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال: لا تتصدق، هذا ينقص مالك، هذا يجعلك فقيرا، لا تتصدق، أمسك. وعندنا يقولون: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، وهكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص المال، فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال؟ والإنسان إذا كان عنده 100 فتصدق بعشرة صار عنده 90، فيقال هذا نقص كم؟ هذا نقص كم؟ ولكنها تزيد في الكيف. ثم يفتح الله للإنسان أبوابا من الرزق ترد عليه ما أنفق، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أي يجعله بدله خلفا، أي يجعل بدله خلفا. فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مئة فصارت تسعين أن ذلك ينقص المال، بل يزيده بركة ونماء، وترزق من حيث لا تحتسب. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان أو وخذلان. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى ما يزيد أحدا بعفو إلا عزة. يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدا بعفو إلا عزة، فيعزه الله ويرفع من شأنه. وفي هذا حث على العفو، ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحا، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن إصلاحا بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر بذلك. مثال ذلك: اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر، فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه: اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول اعف عنه، لأنه شرير. إذا عفوت عنه تعدى على غيرك من الغد، أو عليك أنت أيضا. فمثل هذا نقول الحزم، والأفضل أن تأخذه بجريرته، يعني أن تأخذ حقك منه وألا تعفو عنه، لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح، بل لا يزيدهم إلا فسادا وشرا. فأما إذا كان في العفو خير وإحسان، وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك، فهذا خير. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الشاهد من الحديث: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والتواضع لله له معنيان: المعنى الأول أن تتواضع لدين الله، فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه. والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم، ولكن لله عز وجل. والمعنيان صحيحان. فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر حسن ويحبه الناس. وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه وتأخذ بيده وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتها. هذا وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث شاءت ليقضي حاجتها، ولا يقول أين تذهبين بي أو يقول اذهبي إلى غيري، بل كان يذهب معها صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجتها. لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يسلم على الصبيان، إذا مر عليهم يسلم عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، واقتدى به أصحابه رضي الله عنهم. فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم. وهذا من التواضع وحسن الخلق، ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه، لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم فإنهم يعتادون ذلك، ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم. إن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه، وإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان، فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم، والعياذ بالله. قد لا يكون ذلك هجرا أو كراهة، لكن عدم مبالاة، عدم اتباع للسنة، جهل وغفلة، وهم وإن كانوا غير آثمين لأنهم لم يتخذوا ذلك هجرا، لكنهم قد فاتهم خير كثير. فالسنة أن تسلم على كل من لقيت، وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أكبر الناس قدرا، ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام. وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير، منه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه أنك تكون سببا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس. ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين، مرة على فعل السنة ومرة على إحياء السنة. ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل، وإجابته فرض كفاية، فتكون سببا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل. ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد، وإن كان الرد فرضا وهذا سنة، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة كانت السنة أفضل من هذا الفرض لأنه مبني عليها. وهذا من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء، يعني جعلوها لغزا في العلم، وقال عندنا سنة أفضل من الفريضة، لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل. مثلا صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين، لأنها فرض والراتبة سنة، لكن ابتداء السلام سنة، ومع ذلك صار أفضل من رده لأن رده مبني عليه. فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة، أعني إفشاء السلام، وهو من أسباب المحبة ومن كمال الإيمان ومن أسباب دخول الجنة، نسأل الله من فضله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله يحلب الشاة، يخصف النعل، يخدمهم في بيتهم. لأن عائشة رضي الله عنها سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام. فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه، أو يطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج لغسله، كل هذا من السنة. أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتواضعا لله عز وجل، ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك. إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك، وازدادت قيمتك عندهم، فيكون في هذا مصلحة كبيرة. ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وهو يخطب الناس، فقال، أي الرجل: رجل غريب جاء يسأل عن دينه، كلمة استعطاف، بل كلمة غريب، وجاء يسأل، لا يسأل مالا، بل جاء يسأل عن دينه. فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته حتى انتهى إليه، ثم جاء إليه بكرسي فجعل يعلم هذا الرجل، لأن هذا الرجل جاء مشفقا محبا للعلم، يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به. فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبته. وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن رعايته. فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة، وهو صلى الله عليه وسلم يخطب في الجماعة؟ قلنا: نعم، لو كانت مصلحة العامة تفوت لكان مراعاة المصلحة العامة أولى، لكن المصلحة العامة لا تفوت، بل إنه سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب، والمصلحة العامة لا تفوت. وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه، إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه، كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام، ومحبة للإسلام، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا إذا أراد أن يسلم كافر يقال له تسلم لي يعني، عشان إيه تسلم يعني؟ وإيه اللي عاجبك في الإسلام؟ وإيه اللي عاجبك في المسلمين؟ سمعت الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله حين سئل هذا السؤال لمن أراد أن يعلن إسلامه، فيقول له المسؤول أو الضابط أو كذا: لماذا تسلم؟ وما الذي تريده من الإسلام؟ وما الذي يعني يعجبك في الإسلام؟ قال: أسلم رجل وكفر رجل. ثم سمعته يقول: لو دخل إنسان فوجد الخطيب يخطب فقال له: إني أريد أن أسلم، فقال له: انتظر حتى أؤدي خطبتي أو أنتهي منها، كان ذلك ناقضا من نواقض الإيمان، فلا بد مباشرة يقطع الخطبة ويقول له: أعلن شهادتك وقل خلفي كذا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ثم يقبل على خطبته فيتمها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة: هل إذا قال الإنسان في الرد على السلام أهلا ومرحبا هل يكفي؟ الجواب نقول: لا، لا يكفي. لو قال الإنسان في رد السلام أهلا ومرحبا وعندنا يقول إيه صعيدة، تفضل تفضل يعني كريم أوي، رد السلام الأول وبعدين قول تفضل. ها، وكنت أسمع الناس في قريتنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. بركاته إيه وبركاته دي؟ جبت من الآخر أنت؟ أنت اللي جاب الديد من ديله؟ قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى اشترط العلماء أن تقول وا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وما ينفعش تقول سلام ورحمة الله وبركاته وكل هذا يعني. والله نسأل الله صلاح الحال. فلو قال إنسان في رد السلام أهلا ومرحبا ألف مرة واقتصر على ذلك فإنه عاص وآثم، لأنه لم يقم بالواجب. الواجب أن يرد فيقول عليكم السلام وعليكم السلام، يعني أقل حاجة هو قال السلام عليكم، قلوا عليكم السلام. أو قال السلام عليكم ورحمة الله تقولوا عليكم السلام ورحمة الله، يبقى هذا من باب ردها. أو وبركاته يبقى إيه؟ أو أحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمثلا إن كان ولا بد من الترحيب فالواجب أن يرد عليه السلام، وإن زاد فحسن، يعني قال السلام عليكم وعليكم السلام أو رحمة الله، وقال ورحمة الله تقول وبركاته، ثم تقول أو يقول أهلا وسهلا أو أهلا ومرحبا. ويحسن بالمسلم إذا سلم وقال المجيب أهلا وسهلا أن يرد وأن يعيد ويقول السلام عليكم، فإذا قال له أهلا وسهلا قال السلام عليكم، حتى يعرف المجيب أنه لم يقم بالواجب، ويكون هذا صبغة في قلبه لا ينساها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. الشرح. هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع، فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث، لعقها يعني لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخلا في طعامه الذي أكله من قبل. وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئا يعين على هضم الطعام، فيكون في لعق الطعام فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان: فائدة شرعية وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة صحية طبية وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين على الهضم. والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدنية، أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لأن فيه صحة القلب. وكلما كان الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان إيمانه أقوى. ولا يعني الشيخ بقوله لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدنية، يعني يريد أن يقول نقدم السنة على الصحة، وإلا فالصحة يعني اهتم بها الإسلام كثيرا. وقوله اتباع السنة أهم، لأن كثيرا من الناس يعني ينظر إلى مثل هذه السنن نظرة تقليل أو تحقير أو تقزز. وعلى كل يعني هذا ما ينبغي في المجتمع المؤمن، وإن عاش الإنسان في مجتمع وحس أن مثل هذه السنن يمكن أن تثير يعني اشمئزازا من السنة، يمكن أن يجعلها في غير هذا المكان، يعني مع نفسه في بيته مع أولاده وزوجته، أو لكن ما يفعله مثلا وهو ضيف أو قدر لي يسافر بلاد الغرب أو ما إلى ذلك، يعني يمكن هذا، والله أعلم، من باب فقه الواقع وفقه المآلات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم يعني على الأرض أو على السفرة فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة فخذها وأزل ما فيها من الأذى إن كان فيها أذى من تراب أو عيدان، وكلها تواضعا لله عز وجل وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرمانا للشيطان من الأكل معك، لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان، والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة، وفيها إذا أكل ولم يسمي فإن الشيطان يشاركه في أكله. والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة، وهو الإناء الذي فيه الطعام، فإذا انتهيت فأسلته بمعنى أن تلحسه، تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك وتلعقه. وهذا أيضا من السنة التي غفل عنها كثير من الناس، مع الأسف كثير من الناس حتى من طلبة العلم أيضا إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيا فيها، لا يلعقون الصحفة، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، قد تكون البركة من هذا الطعام في هذا الذي سلته من القصعة. صلى الله على سيدنا محمد. لو كان الأمر كذلك ما كانش يبقى عندنا يعني أماكن للقمامة يرمى فيها الطعام قد كده، يعني نسلة القصعة. هذا الذي كنت أراه في مخيمات السوريين، الأولاد يبحثون عن أي شيء في القصعة، في الوقت تجد من يرمي الطعام، ربما يعني وضع الخروف أو القعود هذا الطلي أو كذا، ونهس منه نهسة، أو أكل ملعقة من الأرز المليء بالمكسرات، ثم الباقي يلقى. سبحان الله، أين الحفاظ على النعمة؟ أين شكر النعمة؟ أين أين أين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكمة ذكر الحكمة منه، لأن ذكر الحكمة مقرونا بالحكم يفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى بيانه سمو الشريعة، وأنها شريعة مبنية على المصالح، فما من شيء أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا والمصلحة في وجوده، وما من شيء نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا والمصلحة في عدمه. فإذا الثانية زيادة اطمئنان النفس، لأن الإنسان بشر قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله، لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد إيمانا وازداد يقينا ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء بقعود له، يعني ناقة شابة ليس بكبيرة أو جمل ليس بكبير، وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، وهي غير القصواء التي حج عليها صلى الله عليه وسلم، هذه ناقة أخرى. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك، يقول الناقة الفلانية، الناقة القصواء أو الناقة العضباء، والسيف الفلاني والرمح الفلاني، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء، فكأن ذلك شق على الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف ما في نفوسهم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، يعني فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لا بد أن يؤول إلى انخفاض، فإن صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس فإن الوضع إليه أسرع، لأن الوضع يكون عقوبة، أما إذا لم يصحبه شيء فإنه لا بد أن يرجع ويوضع، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أي ظهر فيه من كل نوع. الآية هذه آية يونس، وطبعا فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ذهبت كلها، كل هذه الزينة وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف كله يزول كأن لم يكن، وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن، حتى الإنسان نفسه يبدو صغيرا ضعيفا ثم يقوى، فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف والهرم ثم إلى الفناء والعدم. فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل، وما من طائر حلق وارتفع إلا ويوما كما ارتفع يقع. وكذا قيل لكل شيء إذا ما تم نقصان. هي الدنيا كما رأيتها دولا من سره زمن ساءته أزمان. لكل شيء إذا تم نقصان، هكذا حقائق مرئية في الإنسان وفي النبات وفي كل شيء، سبحان الله العظيم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من الدنيا دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله، فقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء لا يضعهم الله عز وجل ما داموا على وصف العلم والإيمان، فإنه لا يمكن أن يضعهم الله، بل يرفع لهم الذكر ويرفع درجاتهم في الآخرة، والله الموفق سبحانه وتعالى. وفيما يتصل بهذا الباب ويجيء في المقابل باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين سبحانك رحمك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. المؤلف رحمه الله كان أشار إلى أول الآيات وإلى آخرها وأنا قرأتها بتمامها للفائدة إن شاء الله تعالى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات في بداية هذا الباب، باب تحريم الكبر والإعجاب. فقال رحمه الله تعالى في هذا العنوان فيما جاء في الكبر والإعجاب: الكبر هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير وأنه فوق الناس وأن له فضلا عليهم، نعوذ بالله. والإعجاب أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به ويستعظمه يستكثره، فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، فالإعجاب يكون في العمل والكبر يكون في النفس، وكلاهما خلق مذموم، الكبر والإعجاب أو يقال العجب، وكلاهما من أمراض القلوب الخطيرة. نسأل الله العفو والعافية. والكبر نوعان: كبر على الحق وكبر على الخلق، كبر على الحق وكبر على الخلق. وقد بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم فبطر الحق يعني رده والإعراض عنه وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم وأن لا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوقهم، ينظر إلى الناس من علو كما يقال. وقيل لرجل: ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض. فقيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك. وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم مني ولهم شأن ولهم منزلة. فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم وأن لك شأنا ومحلا. فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه فالناس يرونك بمثل ما تراهم به، إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم ونزلتهم منزلتهم عرفوا لك ذلك ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم ونزلوك منزلتك، والعكس بالعكس. أما بطر الحق فهو رده، وأن لا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده اعتدادا بنفسه ورأيه، فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق. وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة ويقال هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يقبل بل يستمر على رأيه، فهذا رد الحق والعياذ بالله تعالى. وكثير من الناس ينتصر لنفسه، فإذا قال قولا لا يمكن أن يتزحزح عنه ولو رأى الصواب في خلافه، ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع، والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده حتى لو خالف قوله، فليرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس وأسلم لذمته وأبرأ ولا يضره. فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس، بل هذا يرفع منزلتك، ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق. أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق فهذا متكبر والعياذ بالله تعالى. وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله، حتى من طلبة العلم يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس، ولكنه يبقى على رأيه، يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به وقالوا هذا إنسان معه كل يوم له قول. وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب، فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس، فالأئمة الأجلة يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. وها هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع، نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من 4 أقوال. لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه. وهكذا شأن كل إنسان منصف، عليه أن يتبع الدليل حيثما كان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات تتعلق بهذا الباب، بين فيها رحمه الله أنها كلها تدل على ذم الكبر، وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. طيب، قبل الآيات المتعلقة بقارون ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات واضحة في هذا الباب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وهذه جاءت في نهاية قصة قارون. قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذه الوصايا الغراء في سورة الإسراء. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وهذه وصايا القرآن على لسان لقمان. ثم آيات قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح هنا فرح الأشر والبطر. طيب، فهنا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله آخر الآيات المتعلقة بقارون، قارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي مفاتيح الخزائن تثقل وتشق على العصبة، أي الجماعة من الرجال أولي القوة لكثرتها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فإن هذا الرجل بطر والعياذ بالله وتكبر، ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر، قال إنما أوتيته على علم عندي، فأنكر فضل الله عليه وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم أدركت به هذا المال. وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض وزال هو وأملاكه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فتأمل نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاعتداد بالنفس، وكيف كان عاقبة ذلك من الهلاك والدمار. ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآخرة هي آخر دور بني آدم، لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة: الدار الأولى في بطن أمه، والدار الثانية إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا، والدار الثالثة البرزخ ما بين موته وقيام الساعة، والدار الرابعة الدار الآخرة وهي النهاية وهي القرار. هذه الدار قال الله تعالى عنها نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون التعالي على الحق ولا التعالي على الخلق، وإنما هم متواضعون. وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد فهو من باب أولى ألا يكون منهم علو ولا فساد، فهم لا يعلون في الأرض ولا يفسدون ولا يريدون ذلك. لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم على وفسد وأفسد، فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل، وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران، وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه، فهذا الثالث بين الأول والثاني لكن عليه الوزر لأنه أراد السوء. فالدار الآخرة إنما تكون للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي تعاليا على الحق أو على الخلق، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فإن قال قائل ما هو الفساد في الأرض، فالجواب أن الفساد في الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع، بل الفساد في الأرض بالمعاصي، كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تعصوا الله، لأن المعاصي سبب للفساد. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من الأرض، فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي، نسأل الله العافية. لعلكم يعني ملاحظين الأيام دي النذر وراء بعضيها والزلازل وشق الأرض أو الصدع. قال حتى الماء في البحر الأبيض المتوسط يعني انحسر جدا، إن الله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي مرحا مستكبرا متبخترا متعاظما في نفسك. في الآية الثانية قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال، بل إنك أنت ابن آدم ضعيف، فكيف تمشي في الأرض مرحا؟ قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تصعير الخد للناس أن يعرض الإنسان عن الناس فتجده والعياذ بالله مستكبرا لاويا عنقه تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك وصعر خده. وأصل التصعير مرض يكون في عنق الإبل فيجعل الرقبة ملوية هكذا. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي تبخترا وتعاظما وتكبرا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، المختال في هيئته والفخور بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال، في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيته، في مشيته، فخور بقوله ولسانه. فهذا هو المنهي عنه. وإلا يعني الإنسان يلبس نظيفا ويلبس جميلا ويتزين للمسجد وللجمعة والجماعة ولقاء الوفود، وحتى يتزين لزوجته، كل ذلك من الدين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنفرق بين ما هو مأمور به وما هو منهي عنه، وما هو جائز وما هو ممنوع. فالممنوع المختال في هيئته، أنا لابس ثوب جيد حسن وعباءة، يعني كما يقول الله إن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني لو أردت تقرب المسألة، ثيابا لباسا يواري سوآتكم هذا، وريشا هذا، يعني أتجمل به العباءة مثلا، يبقى طيب هذه الهيئة هنا الحمد لله ومأخوذة من السنة، مأخوذة من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له القميص يلبسه، يلبس العباءة في الجمع والأعياد وملاقات الوفود والناس وما إلى ذلك. المنهي عنه الاختيال، هو ماشي يعني أرض تهدي ما عليك أدي، لا، ده منهي عنه. المختال في هيئته والفخور بلسان أنا وأنا وأنا وأنا، أعوذ بالله، والفخور بلسانه وقوله، فهو بهيئته مختال، في ثيابه، في ملابسه، في مظهره، في مشيته، لماذا بكسر الميم؟ اسم هيئة. فخور بقوله ولسانه، والله تعالى لا يحب هذا، إنما يحب المتواضع الغني الخفي التقي كما سبق بيانه. هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال، إنه جواد كريم. انتهينا من التعليق على الآيات. هذا لا نسميه تفسيرا، إنما هو على هامش التلاوة، بحكم أن صاحب رياض الصالحين عليه السلام ورحمة والرضوان يحب أن يبدأ الباب بالآيات ثم الأحاديث، جمعا بين القرآن والسنة. فنحن الآن علقنا على الآيات، وقبل أن أبدأ الحديث الأول وجدت أننا يعني خلص الوقت انتهى، بدأنا الساعة 10 الحمد لله ودقيقتين، الآن 11:05، ده بتوقيت مكة المكرمة. كنت الأول أقول واسطنبول، لأنه كان مكة واسطنبول والخليج كله، يعني مصر تفرق ساعة، يعني بدل ما هو دلوقتي 11:05 عندهم 10:05، وساعتين في الجزائر وبلاد المغرب تبقى 9:05. المهم الحديث الذي نحن بصدده، وهيكون موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، يعني قالها تكبرا، يعني قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. لأنه جمع كبرا وكذبا، يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذان الحديثان في بداية باب تحريم الكبر والإعجاب، هما وما ييسر الله عز وجل من الحديث، موضوع درسنا المقبل بإذن الله تعالى، الذي يكون يوم الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين. وفيكم بارك أجمعين. يا رب نحن وأنتم. آمين. آمين.